نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. نتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الأمين دراستنا في سفر الملوك الأول من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا بدأ القس تشاك يقدم سليمان الملك الجديد على الشعب العبراني، كما تناول الكلمات الأخيرة للملك داود التي أسدى فيها بنصائحه لابنه سليمان الملك الجديد. في حلقة اليوم من برنامجنا سوف يتابع القس تشاك الكلمات الحكيمة التي تكلم بها داود لسليمان. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثاني من سفر الملوك الأول من بدايته. أما إذا لم يكن لديك كتاب مقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الملوك الأول، وابتداء من أول الأصحاح الثاني. رأينا في الحلقة السابقة أن الملك داود بدأ نصيحته لابنه سليمان بصورة حكيمة، لكنه عاد بعد أعداد قليلة إلى ميله البشري، فنراه يطلب إلى سليمان أن ينتقم من بعض الرجال الذين أساءوا التصرف في مواقف عدة إبان عهد داود. ونرى أن هذا بات أمرا مألوفا عند داود، وقد لاحظناه كثيرا في أثناء دراستنا. فمع أن داود يتمتع بصفات روحية رفيعة المستوى، فإن لديه أيضا ميلا كبيرا ليتصرف مثل أي إنسان عادي لا يتمتع بمثل هذه الصفات. ولنواصل تأملاتنا في العدد الثالث من الأصحاح الثاني، وجاء فيه: احفظ شعائر الرب إلهك إذ تسير في طرقه، وتحفظ فرائضه وصاياه وأحكامه وشهاداته، كما هو مكتوب في شريعة موسى، لكي تفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. يا لها مستمعي الأحباء من نصيحة حكيمة! يطلب داود هنا أن يسلك سليمان في طريق الرب الإله، ويحفظ وصاياه وأحكامه حتى يزدهر في حياته. كما يذكر داود سليمان أن هذا الوعد مشروط، فشرط أن يتمتع بالبركة والازدهار هو أن يتبع شريعة الله ووصاياه. في هذا السياق يدعي بعض البريطانيين أن العائلة المالكة البريطانية هي من نسل الملك داود، لأنها الملكية الوحيدة المستمرة إلى الآن منذ قرون خلت، إذ يزعم هؤلاء أن الله الأمين وعد داود أن نسله سوف يستمر في الجلوس على عرش مملكته. لذلك يعتقد هؤلاء أن العائلة المالكة في بريطانيا لا بد أن تكون من الأسباط التي هاجرت إلى هناك بعد أن تعرضوا للتشتت من أورشليم. لكن علينا أن نتذكر يا أحبائي أن وعد الله الحي لداود كان وعدا مشروطا، لذلك لا تستقيم حجة هذه الادعاءات، وهي تحتاج إلى دعمها بأدلة قوية، لأن ملوكا كثيرين تعاقبوا على حكم العبرانيين لكنهم لم يتمسكوا بالشريعة بل انتهكوها صراحة، وهكذا خسروا البركات التي وعدهم الله بها جراء انتهاك الشريعة. ونواصل التأمل في كلمات داود، حيث نقرأ العدد الرابع من الأصحاح الثاني، وجاء فيه: لكي يقيم الرب كلامه الذي تكلم به عني قائلا، إذا حفظ بنوك طريقهم وسلكوا أماني بالأمانة من كل قلوبهم وكل أنفسهم، قال: لا يعدم لك رجل عن كرسي إسرائيل. غير أننا نعلم مستمعي الأحباء أن نسل داود لم يحفظ العهد ولا سلكوا بأمانة أمام الرب الإله من كل قلوبهم. وقبل أن تتعرض مملكة يهوذا للسبي البابلي، مارس أغلب ملوكها فساداً وانتهاكات صارخة، بل وصلت فيهم الحال إلى عبادة آلهة الشعوب الذين حولهم، فصارت أمتهم أبعد ما تكون من عبادة الله العلي بأمانة وقداسة كما ينبغي لها أن تعبد. ومع أن الله المحب قطع وعداً مشروطاً لداود، فإن نسل داود لم يسير وفقاً للشرط الموضوع ولم يسلك بالحق أمام الله القدوس، فكانت النتيجة أن وصل ملكهم إلى نهايته. إلا أننا نفهم الآن في ضوء العهد الجديد أن الوعد الأبدي تحقق في شخص السيد المسيح، إذ نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعدد 7: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. إذن يا أحبائي، لقد تمم الله الأمين وعده بمجيء يسوع المسيح الذي لا نهاية لملكه. بعد هذه النصائح الحكيمة من داود، نرى فيه الجانب البشري الذي يحمل الأحقاد والرغبة في الانتقام، حيث طلب إلى سليمان أن ينتقم له من يؤاب قائد جيشه الذي تسبب لداود بالكثير من الألم والمتاعب جراء تصرفاته الحمقاء، حيث قتل أبنير وعماسة وما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. ثم نأتي إلى العدد 7 من الأصحاح 2 ونجد وصية من داود تحض برزلاي الجلعدي وعائلته، ونقرأ فيه: وافعل معروفا لبني برزلاي الجلعدي فيكون بين الآكلين على مائدتك، لأنهم هكذا تقدموا إلي عند هربي من وجه أبشالوم أخيك. ثم عاد داود مستمعي الأحباء إلى قصص الانتقام، وكذلك لما وصى سليمان بأن ينتقم له من شمع بن جيرة الذي كان قد شتم داود ورماه بالحجارة حين كان هاربا أيام انقلاب أبشالوم عليه. فطلب داود إلى سليمان أن يعاقب ذلك الرجل بعدل لينال جزاء ما اقترفت يداه. وبعد أن أنهى داود كلماته، توفي وانضم إلى أسلافه، حيث نقرأ عن ذلك في الأعداد من 10 إلى 22 من الأصحاح 2، وجاء فيها: واضطجع داود مع آبائه ودفن في مدينة داود، وكان الزمان الذي ملك فيه داود على إسرائيل 40 سنة. في حبرون ملك 7 سنين، وفي أورشليم ملك 33 سنة. وجلس سليمان على كرسي داود أبيه، وتثبت ملكه جدا. ثم جاء أدوني بن حجيث إلى بثشبع أم سليمان، فقالت: ألسلام جئت؟ فقال: للسلام. ثم قال: لي معك كلمة. فقالت: تكلم. فقال: أنت تعلمين أن الملك كان لي، وقد جعل جميع إسرائيل وجوههم نحوي لأملك، فدار الملك وصار لأخي لأنه من قبل الرب صار له. والآن أسألك سؤالا واحدا فلا ترديني فيه. فقالت له: تكلم. فقال: قولي لسليمان الملك، لأنه لا يردك، أن يعطيني أبيشج الشونمي امرأة. فقالت بثشبع: حسنا، أنا أتكلم عنك إلى الملك. فدخلت بثشبع إلى الملك سليمان لتكلمه عن أدونية، فقام الملك للقائها وسجد لها وجلس على كرسيه، ووضع كرسيا لأم الملك فجلست عن يمينه. وقالت: إنما أسألك سؤالا واحدا صغيرا، لا تردني. فقال لها الملك: اسألي يا أمي، لأني لا أردك. فقالت: لتعطى أبيشج الشونمية لأدونية أخيك امرأة. فأجاب الملك سليمان وقال لأمه: ولماذا أنت تسألين أبيشج الشونمية لأدونية؟ فاسألي له الملك، لأنه أخي الأكبر مني له ولأبي ثار الكاهن وليؤاب ابني صروية. لقد تعلمنا مستمعي الأحباء في حلقات سابقة أن الملك الجديد كان يستحوذ على سراري الملك السابق ليؤكد ملكه. فمثلا نذكر ما فعله أبشالوم لما انقلب على داود أبيه، حيث أخذ سراري أبيه العشر اللواتي تركهن داود في البيت قبل أن يترك أورشليم. وما فعله أبشالوم كان علامة واضحة أمام الشعب أنه اعتلى العرش مكان أبيه. وهذا ما يفسر هنا سبب غضب سليمان من أدونية لما طلب أن يتزوج أبيشج الشونمية، إذ فهم سليمان أن أدونية كان يطلب العرش، حيث كانت أبيشج الشونمية خادمة لداود الملك في أواخر أيامه. ونتابع مجريات الأحداث في الأعداد من 23 إلى 25 ونقرأ فيها: وحلف سليمان الملك بالرب قائلا: هكذا يفعل لي الله وهكذا يزيد، إنه قد تكلم أدونية بهذا الكلام ضد نفسه، والآن حي هو الرب الذي ثبتني وأجلسني على كرسي داود أبي، والذي صنع لي بيتا كما تكلم، إنه اليوم يقتل أدونية. فأرسل الملك سليمان بيد بنياه بن يهويداع فبطش به فمات. وبعد أن أمر سليمان بقتل أدونية مستمعي الأحباء، أزاح أيضا أبي ياثار الكاهن من منصبه ونفاه بعيدا، لأنه تآمر ضده لما وقف في صف أدونية حينما حاول تنصيب نفسه ملكا. ومن الجدير بالذكر هنا أن أبي ياثار كان من نسل عالي الكاهن، وفي هذا تحقيق لكلمة الله العادل على عالي ونسله ونهاية كهنوتهم. ويمكنكم مستمعي الأعزاء التحقق مما جاء في هذه النبوة بالرجوع إلى سفر صموئيل الأول والأصحاح الثاني ابتداء من العدد 31 إلى 35. وبعد نفي أبي ياثار حان دور قائد الجيش يؤاب، فلما سمع يؤاب بالطريقة التي تعامل بها سليمان مع التمرد بقتله أدونية ونفيه أبي ياثار من مدينة أورشليم، فر وتمسك بقرون المذبح كما فعل أدونية سابقا. ويتضمن تشبث يؤاب بذلك الموضع أنه يخضع نفسه لله العلي ويطلب الرحمة أمامه، غير أن سليمان أمر بناياه أن يقتل يؤاب بسبب الدماء البريئة التي سفكها في وقت السلم، رغم أنه ما كان ينبغي له أن يسفك تلك الدماء. ولما وصل بناياه إلى موضع يؤاب طلب إلى يؤاب أن يخرج تاركا المذبح، لكن يؤاب ظل متمسكا بقرون المذبح، فرجع بناياه إلى سليمان وأخبره برد يؤاب وإصراره على عدم ترك قرون المذبح. عندها أمر سليمان بأن يقتل يؤاب في مكانه عند المذبح، وهكذا كان، حيث قتل بناياه يؤاب بسبب الدماء البريئة التي سفكها. وكان هذا أشبه بتطهير للجرائم التي ارتكبها يؤاب في عهد داود. وبهذا صار بناياه قائدا للجيش، فيما صار صادوق رئيسا للكهنة في عهد سليمان. أما شمع بن جيرة الذي شتم داود ورماه بالحجارة، فكان داود قد أوصى سليمان من جهته، فاستدعاه سليمان وأمره قائلا إن عليه ألا يغادر أسوار أورشليم، وإلا فسينال جزاء عادلا ويكون قد حكم على نفسه بالموت. وهكذا ظل شمعي ساكنا في أورشليم مدة 3 سنوات تقريبا. وبعد ذلك فر عبدان له واتجها إلى جت، إحدى مدن الفلسطينيين. فقرر شمعي اللحاق بهما وإحضارهما من هناك. في أثناء ذلك أعلم سليمان بأن شمعي غادر المدينة. ولما عاد شمعي إلى أورشليم استدعاه سليمان وذكره بأنه انتهك الأمر القاضي بعدم خروجه من أورشليم، فحكم على شمعي بالموت وقتل في تلك الساعة. وما إن بدأ سليمان يثبت أركان حكمه حتى راح يجمع زوجات له، ونقرأ ذلك في بداية الأصحاح الثالث، حيث جاء في العدد الأول منه: وصاهر سليمان فرعون ملك مصر، وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها. في البداية مستمعي الأحباء، تزوج سليمان ابنة فرعون ثم بنى لها بيتا في أورشليم، وبعد ذلك قرر أن يبني بيت الرب أي الهيكل في أورشليم. ونجد السبب من وراء هذا القرار في العددين الثاني والثالث من الأصحاح الثالث، وجاء فيهما: إلا أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبن بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام. السبب إذن يا أحبائي هو أن الناس كانوا يقلدون الوثنيين بتقديم ذبائحهم في المرتفعات. بعد ذلك ذهب الملك سليمان نفسه إلى جبعون التي كانت فيها المرتفع العظمى، وقدم هناك 1000 ذبيحة إلى الرب. كان ما رفعه سليمان أمام الرب تقدمة عظيمة. وعلينا أن نفهم هنا أن تقديم هذا العدد الهائل من المحرقات وذبائح السلامة لم يتضمن مجرد ذبح الحيوانات وحرقها، بل كان يحدث في إطار احتفال ضخم. فلنتخيل مثلا حفل شواء يقدم فيه لحم 1000 حيوان، غير أن اللحم كان يقدم هنا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب العلي. بكلمات أخرى، كأن لسان حال الشعب يقول لله العلي إنهم يقدمون هذه الحيوانات اعترافا منهم بأن الرب الإله هو من يعطيهم كل الهبات الصالحة. وبعد تقديم الذبائح كان الناس يتناولون اللحم المشوي أمام الرب، وقد كان ذلك الوقت وقت عبادة وفرح وابتهاج، لأن الرب الإله أراد للناس أن يعبدوه بفرح وطيبة قلب بينما يخدمونه. ونتعلم من هذا أن الشركة مع الرب يجب أن تكون أعظم بهجة يختبرها الإنسان. ومن المهم دائما يا أحبائي أن يترك الشخص وقت الشركة بروح متشددة وقلب مسرور حينما يختبر مجد الرب وصلاحه. إذن قدم سليمان 1000 ذبيحة هناك، وأقيم احتفال عظيم وعبادة بهيجة، وتناول الجميع من اللحم المقدم بفرح وسرور. وبعد وقت العبادة وتقديم الذبائح ذاك، رأى سليمان في منامه حلما، حيث كلمه الرب العلي وعرض عليه أن يطلب ما يشاء من مال وسلطان أو انتصار على أعدائه. ولنتوقف دقيقة هنا، لو تلقينا مثل هذا العرض فماذا كنا لنطلب؟ ربما يكشف هذا الموقف أمورا شريرة وأنانية في دواخلنا، لا سيما إذا كنا صريحين فيما سوف نطلبه. وعلينا أن ندرك يا أحبائي أن إجابتنا عن مثل هذا السؤال تعكس بشدة ما إذا كنا نعيش بالجسد أم نطلب الأمور الروحية وننظر إلى ما هو فوق حيث المسيح جالس. ربما يطلب أحدنا غنى جزيلا، أو يطلب آخرون الشهرة أو المجد أو الهيبة الاجتماعية، ويعني هذا أن هؤلاء الأشخاص يظنون أنه يمكنهم أن ينالوا الشبع والاكتفاء بالاعتماد على أمور الجسد. ومن جانب آخر قد يطلب أحدنا أنه يرغب من كل قلبه أن يسير مع الرب في شركة حميمة مستمرة، أو ربما يطلب آخر أن يتغير ليصير الشخص الذي يريده الرب وكما يحسن في عينيه. فإن كانت إجابتك متعلقة بما هو روحي فهذا يشير أيضا إلى حقيقة أن قلبك يسعى لأن يكون مع الله العلي ويرغب فعلا في تحقيق أمور الله في حياته. بالعودة إلى قصتنا، فإننا نجد أن سليمان رد قائلا لله الأمين: إنه يجلس الآن على عرش داود أبيه ويحكم شعبا كثيرا جدا لا يحصى. ثم اعترف سليمان أمام الرب بعجزه عن تسيير شؤون الشعب وبعدم معرفته ما ينبغي له أن يفعله، بل اعترف أيضا مستمعي أنه لا يدري ما هي مهام الملك ولا يعرف الدخول والخروج أمام الناس. وبعد ذلك قال سليمان: إن أعين الناس تراقبه وتنتظر منه أن يصدر الأحكام في أمور كثيرة ويتخذ قرارات مهمة. وهنا طلب سليمان إلى الله المبارك أن يمنحه الحكمة والفهم حتى يميز أمور الملك ويعدل ما بين الناس في أحكامه. وهكذا كان ما طلبه سليمان مسرا للرب العلي، فقال له الرب الإله كما نقرأ في العددين 11 و12 من الأصحاح الثالث: من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم، هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا، حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك.
من الواضح أن سليمان كان شخصا مقبولا ذا شعبية واسعة بين أبناء شعبه بوصفه الملك الجديد، كما أنه دشن حكمه بالعبادة وتقديم المحرقات والذبائح أمام الله القدوس. ويعتقد أن تعلقه بالشريعة كان بفضل وجود ناثان النبي بالقرب منه، علاوة على نصيحة داود أبيه له أن يتعلق بشرائع الله المحب ووصاياه وأحكامه. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك معنا أحداثا بارزة أخرى من حياة الملك سليمان.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تطلب إلى الله الحنان أن يملأك بالحكمة والفهم ومخافة الرب كما طلب سليمان، كي يتمكن من حكم الشعب بعدل وأمانة واستقامة. ونصلي أيضا أن تعرف الرب يسوع وقوة قيامته، وأن تتشبه بموته بأن تموت عن الخطية وتسلك بقداسة واتضاع أمام وجه الرب المبارك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
Yeah.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.